الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات. قال عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، ويعكفون يعني يجلسون على وجه الاعتكاف قليل أو كثير، ولو كان دقائق يسمى اعتكاف لغة وعرفا. وقوله ينوطون أي يعلقون. قال: وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. وقرئ كذلك السنن، يجوز هذا وهذا. قال: قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، أي طرق، وقرئ كذلك سنن. قال: من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. قال الثامنة: الأمر الكبير وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة أي عظيمة. قال الحادي عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. الثانية عشرة قولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. قال الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله: إنها السنن. قال الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. وأما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم: اجعل لنا إلها، إلى آخره. قال الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله: ونحن حدثاء عهد بكفر. أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب، وكما نرى مناسبته بعد ذكره باب ما جاء في الرقى والتمائم وما قبله، فإنه مناسب جدا. فإنه بعد أن ذكر أمر النهي عن التعلق بأي شيء من لبس الحلقة والخيط ونحوهما، وهكذا كذلك ما يتعلق بالرقى والتمائم وتفصيل حكمهما ناسب أن يذكر كذلك مسألة التبرك. فالأول التعلق بتلك الذوات الحسية أو الأمور المعنوية، وهذا معنى آخر من ذاك التعلق وهو أخص، وهي قضية التبرك، أي يظن شيئا فيه البركة. وقوله باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، ولم يذكر الحكم، قال العلماء جواب الحكم معروف بما ذكر من الأدلة، فتقديره شرك وكفر، أي حكمه الشرك أو الكفر، وقد يكون شركا أكبر أو شركا أصغر. وأصل التبرك طلب كثرة الخير بفعل يفعله أو بذات يتقرب بها، فقد يكون بذات وقد يكون بوصف. وليس شيء يتبرك به إلا ما جعله الله عز وجل مباركا، قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء مباركا، فليس الماء بذاته مبارك ولكن بآثاره، فإنه سبب لحصول النبات والثمر والخير للناس. وقوله وقول الله تعالى فرأيتم اللات والعزى، الآية يشير رحمه الله تعالى إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من التبرك باللات وبالعزى، فإنهم كانوا يتبركون بهذه الأوثان. ويدل عليه قصة خالد بن الوليد التي ذكرها الشراح حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى نخلة، وهو وادي وقرية معروفة بين مكة والطائف، وكان فيها العزة كانت على ثلاث سمرات، فذهب خالد وقطع السمرات، فلما رجع النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لم تصنع شيئا ارجع، فرجع فإذا بالسدنة مجتمعون، فنظروا إلى الغار فإذا امرأة خرجت منه عارية ناشزة شعرها تحت التراب على رأسها، وهي جنية كانت على ذلكم الوثن، فعممها بالسيف أي قتلها، وهم يقولوا قبل ذلك أي السدنة يا عزة عوريه يا عزة أصيبيه، أو كما قالوا. والحديث صححه شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند، وهكذا الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه. فالشاهد كانوا يتبركون بالأوثان، فهو من فعل أهل الجاهلية، إذن من التبرك ما هو شرك أكبر وكفر، ومنه ما هو شرك أصغر. فالشرك الأكبر هو أن يعتقد النفع والضر في ذات المتبرك به، فهذا الشرك أكبر. والشرك الأصغر أن يظن أن الله عز وجل جعل شيئا ما سببا للبركة وأذن بالتبرك به، وهذا فيما لم يأذن به الله يعتبر شرك، أو فيما أذن الله به فيعتقد التبرك بذات المتبرك به فهو كذلك شرك، فهو كذلك شرك. مثاله مثلا ماء زمزم ثبت أنه ماء مبارك من جهة الأحاديث الكثيرة المروية في ذلك معنا، فمن شربه وطمع في بركة هذا الماء أن يشفيه الله عز وجل وغير ذلك، وهو يطلب من الله سبحانه وتعالى، ففعل المأذون فيه. ومن شربه وظن أنه ينفع ويضر بذاته فهو وقع في الممنوع، وقع في الممنوع المحذور. ومثله يقال في التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وذواته، فإنه أذن بذلك ولم يؤذن لغيره، ولهذا لم يثبت التبرك بأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ما كان أحد يظن أنه يتبرك بذاته فيقصد بذلك شخصه عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يظنون أن الله جعل البركة فيه عليه الصلاة والسلام. وهذا الفرق بين ما عليه أهل التوحيد وما عليه أهل الشرك. فما عليه أهل الشرك أن قلوبهم متعلقة بذات وشخص المتبرك به، وهذا هو عين المنهي عنه كما سيأتي في حديث أبي واقد. وأما أهل التوحيد فهم يفرقون أولا بين المأذون وغير المأذون، وما كان مأذون فيه ففيه تفصيل، ومع ذلك كله فهم لا تلتفت قلوبهم إلى المخلوق، بل يعتقدون أن الله جل وعلا جعل ذلك سببا كما جعل الدواء سببا، كما جعل الدواء سببا. فهم لا يتعلقون بالدواء فكذلك لا يتعلقون بالمتبرك به، بل يتعلقون بالله سبحانه وتعالى. وهذه مسائل دقيقة قد يحصل فيها لبس حتى على بعض من ينتسب إلى العلم. وقوله عن أبي واقد الليثي، هذه القصة قصة عظيمة، وهي في هذا الحديث الصحيح الذي صححه عدد من الأئمة، ومنهم شيخنا في الصحيح المسند، وهكذا العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه، وقبل ذلك عدد من الأئمة، وفيها عدة مسائل وفوائد سيأتي معنا في ذكر المسائل التي أشار إليها. ومن أهمها على وجه الاختصار فيما يتعلق بهذا المبحث والباب، هو أنه وقع منهم بسبب الجهل وحداثة العهد بالكفر هذا الظن الخاطئ، وهو جواز التبرك بالذوات من شجر أو غيره، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا شرك وكفر. وهم يعلمون أن المشركين كان لهم مثل ذلك فظنوا أن هذا يجوز، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن فعل المشركين شرك وكفر، ومن فعل بمثل فعلهم بعد علمه بنهي الإسلام عن ذلك فهو كذلك فاعل لذاك الحكم. وفيه ما سيأتي من مسائل فيما يشير إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الله أكبر إنها السنن، فيه بيان أنه لا يجوز الأخذ بطرق الكافرين والمشركين والتتبع لذلك، وهذا هو السبب الذي لأجله دخلت هذه الخصلة أو كادت أن تدخل على هؤلاء الصحابة الذين هم حدثاء عهد بكفر. ومعناه أن المسلم ينبغي أن يتبرأ من المشركين وغيرهم. ولهذا ذكر من المسائل تلك المسألة اللطيفة المهمة التي فيها التنبيه إلى أن من نجاه الله من شر مهما كان هذا الشر فإنه ينبغي عليه أن يحذر من متعلقاته وبقاياه، فإنه قد يكون له متعلقات وبقايا خفية لا يشعر بها، وهذا من هذا المعنى. وقوله رحمه الله فيه مسائل، ثم ذكر الأولى تفسير آية النجم، يعني أن من تفسيرها النهي عن عبادة الأوثان والتبرك بها كذلك، والتبرك بها لأن هذا كان واقع من فعل أهل الجاهلية، ويفسره حديث خالد وحديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنهما، فإنهم كانوا يعلقون أسلحتهم بشجرة يقال لها ذات أنواط. لماذا يعلقون؟ يعلقون يزعمون أنها تجلب البركة لأسلحتهم وتدخل عليهم القوة والنصر، وهذا الاعتقاد شرك وكفر، لأن هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، ونسبته إلى غير الله عز وجل شرك وكفر، لأن من التوحيد إفراد الله عز وجل في أفعاله، والنفع والضر والنصر والغلب كله من الله سبحانه وتعالى، ليس لشجر ولا لحجر ولا لبشر، بل ولا لنبي ولا لملك، حتى النبي والملك لا يملك ذلك. ودلالة الآية والحديث على هذا المعنى ظاهرة. وقوله معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، يعني صورته أنهم طلبوا التبرك، ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا وشركا، فهم لم يطلبوا عبادة الشجرة يعني السدرة، لما مروا بالسدرة ما طلبوا عبادتها، ولا طلبوا السجود لها، ولا طلبوا الطواف بها وحولها، مع أن بعض هذه التفاصيل يجادل فيها عباد القبور في زمن المؤلف وفي زماننا هذا. فهم طلبوا ما هو دون ذلك بكثير، تعليق السلاح عليها فقط، ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا وشركا، لكونه قال قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فدل على أن الشرك والكفر لا ينحصر بالسجود لغير الله، بل له صور وكيفيات وأوصاف كثيرة، منها التبرك، منها التبرك بغير الله، مع أن كفر بني إسرائيل كفر أكبر وشركهم شرك أكبر، وكذلك من دعا غير الله هو كذلك، ومثله التبرك على هذا الوصف فهو شرك أكبر وكفر أكبر. وهذا هو مراده بقوله معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، فإذا فهم المسلم بإنصاف هذه القضية تبين له ضلال عباد القبور، وأنهم في الحقيقة ما عرفوا ولا فهموا التوحيد الذي دعت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، والذي أمر الله به في كتابه ودعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته. وإلا لو عرض هذه المسألة أدنى رجل منهم عنده مسكة عقل وإنصاف، سيجد أن ما يفعله عباد القبور اليوم هو فوق هذا بكثير، فهو شرك وكفر أكبر من هذا بكثير. وقوله الثالثة كونهم لم يفعلوا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، ومع ذلك أنكر عليهم، فكيف إذا فعلوا؟ كيف إذا فعلوا وقد أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الإنكار وهم لم يفعلوا، فكيف إذا فعلوا؟ وعلى هذا فمن لم تأخذه الغيرة لدين الله وتوحيده سبحانه وتعالى فهو ناقص في إيمانه وتوحيده، وجاهل بشرع الله عز وجل وحقيقة التوحيد. فإن ما ينكره عباد القبور من الإنكار عليهم هو في الحقيقة يحتاج إلى إنكار أشد بالمقارنة مع هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، يعني مع ذلك ما نفعهم هذا القصد الحسن، فهم قصدوا قصدا حسنا وما نفعهم. وكذلك عباد القبور لهم مقاصد حسنة، بعضهم لهم مقاصد حسنة، لكن ما تنفع هذه المقاصد الحسنة إذا كان الفعل يعد شركا وكفرا. فالعبرة بحقائق الأعمال والأقوال، وليست العبرة بالمقاصد والنيات. ورحم الله ابن مسعود إذ قال وكم من مريد للخير لا يدرك أو لم يدرك، فليس كل من أراد الخير أدركه. وحديث الثلاثة الذين أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وأنس في الصحيحين يدل على هذا المعنى، فهم أرادوا مقاصد حسنة ومع ذلك أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، يشير رحمه الله تعالى إلى أن هذه المسألة وقع فيها الجهل من بعض الصحابة ولو كانوا حدثاء عهد بجاهلية وكفر، إذا وقعت من بعض الصحابة فغير الصحابة من باب أولى أن يجهل مسائل ينبغي أن يتعلمها. وهو يشير رحمه الله تعالى إلى أن أهل زمانه ممن يجادله في كثير من القضايا التي يخالفونه فيها هم ينبغي أن يعرضوا هذه القضايا على من هو أعلم منهم وعلى أدلة الكتاب والسنة ليتبين لهم الحق في تلك المسائل. وقوله السادس أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، يشير أن هذا الإنكار عليهم مع ما لهم من السابقة والوعد بالمغفرة وفضائل الصحابة أكثر من أن تعد وتحصر، ومع ذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم طلبوا ما هو كفر وشرك، ولو أصروا وفعلوا لكان حكمهم كحكم بني إسرائيل، لكن بين لهم بسبب جهلهم فكفوا ووقفوا. فمن دونهم ممن ليس عنده حسنات ووعد بالمغفرة من باب أولى أن يخافوا على أنفسهم من إحباط الأعمال، وهو يريد كل من خالف ذلك من أهل زمانه وغيرهم من عباد القبور. وقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر، وقوله فغلظ الأمر بهذه الثلاث، يريد أن يبين أن من كانت له نية حسنة ليس عذر هذا له، بل الواجب الإنكار عليه وليس هو بأرفع من النصح. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين لهم الفضل والسبق والوعد بالمغفرة مع ذلك نصحوا بل وشدد عليهم في النصيحة، بهذه الأمور الثلاث، قال الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم. واليوم لو واحد من عباد القبور قيل له الله أكبر، ما هذا الذي تفعل؟ سيقول الله أكبر عليك، وربما يأخذ عليك العصا، يأخذ لك العصا، مع أن فعله أغلظ وأشنع مما فعله الصحابة الذين جهلوا المسألة في هذا الحديث. فكيف إذا انضاف أن أضفت إليهم فقلت إنها السنن؟ على طول سينقلب عليك وحش ويتهمك بأنك تكفيري وأنك وأنك، وكأنه لم يفعل شيئا، مع أن هذا الحديث يبين لنا أن هذا الباب لا ينبغي التساهل فيه. كما أننا ننتبه هنا، ليس معنى أنه يجب أن يقال ذلك على كل حال، لا، ينبغي أن ينكر على المخالف في ذلك ويجب، لكن بما ينفع لا بما يضر، بما ينفع لا بما يضر. فأنت إذا جئت إلى رجل يطوف حول القبر أو يدعو القبر، لو أتيت وقلت له الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، الغالب أن الناس في هذا الزمان إذا قيل له مثل هذا ينفر منك، إذا سلمت من أذيته، إذا سلمت من أذيته. لكن انظر ما هو ينفع، انظر ما هو الأنفع مع مثل هذا. ولهذا قال العلماء يفرق بين من عرف أصل التوحيد واستمسك به ثم ظهر منه ما يخالف فإنه قد يشدد عليه، وبين من لم يعرف أصل التوحيد فإنه لا يشدد عليه، بل ينبغي أن يترفق به حتى يعرف حقيقة التوحيد، حتى يعرف حقيقة التوحيد. ولهذا ترى الفرق في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين وإنكار النبي عليه الصلاة والسلام على من دخل في الإسلام ثم وقع منه ما ينافي التوحيد. ومن أمثلة ذلك هذا الحديث، ما حديث زيد بن خالد أصبح اليوم مؤمن بي وكافر، مع خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المشركين فيما يدعوهم به إلى توحيد الله عز وجل، كحديث عمرو بن عبسة وحديث عياض بن حمار المجاشعي ونحوها من الأحاديث التي فيها عرض التوحيد بالدليل الشرعي والعقلي الذي يدل المنصف إلى وجوب توحيد الله عز وجل. وقوله الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها، قوله الأمر الكبير وهو المقصود يعني من هذا الباب، أن فاعل هذا النوع من التبرك كافر ومشرك إذا فعله على هذا الوصف والقصد. فلا فرق بين من علق بشجر يسمى ذات أنواط، وبين من علق بحجر أو بقبر. ولهذا قال بشجر أو حجر ونحوهما. وتأمل هذا وتجد بهذا أن الشيخ رحمه الله صدع بالحق وفي نفس الوقت ترفق به، لأنه لم يذكر الحكم مباشرة ولم يعين المسمى مباشرة، وهذا أدعى لقبول الحق والاطلاع والوقوف عليه. فكذلك أنت قد تحتاج في نقاش بعض عباد القبور أن تقول له: ما رأيك بمن فعل كذا وكذا وكذا؟ فأنت لا تحكم، تجعله هو يحكم، هو يحكم. تضرب المثل بشجر، تضرب المثل بحجر، ثم تنتقل بعد أن تضرب المثل بالشجر والحجر وتأتي بالدليل والتعليل، تنتقل معه. فما الفرق إذن بين الشجر والقبر؟ ما الفرق إذن بين الحجر والقبر؟ فالجواب يكون عند ذلك فيه إقامة الحجة. طيب، نكتفي بهذا ونترك الباقي لدرس لاحق لانتهاء الوقت، والله تعالى أعلم.